بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 3 مسرى الكنيسه بتحتفل بنقل جسد القديس سمعان العمودي. احنا اتكلمنا عنه في حلقه لوحده واتكلمنا عن فكره الاباء اللي كانوا فوق الاعمده دي نوع من انواع النسكيات. تحتفل كمان الكنيسه النهارده بالبابا بريموس البطرك الخامس. هو اتولد في اسكندريه ويقال ان اللي عمده هو طفل مرمرقس نفسه ويقول عنه التاريخ انه كان زي الملائكة، يعني حياته كانت حياة ملائكية، وانه ارتقى الكرسي المرقسي في وقت كانت في امكانية رسالة بطرة. تقول يعني ايه؟ اقول لكم هو في حالات كان اضطهاد عام، الكنيسة ما كانش بتقدر حتى انها تتجمع ترسم بطرك، لكن زي ما هقول لكم كمان شوية، لكن الفترة دي كان في سنة حصلت بين اضطهادين، السنة دي قدروا ان هم يرسموا فيها بطر. كانت سنة 109 ميلادية، وبعد منه على طول جه عصر اضطهاد كبير اللي هو عصر هادريان، وده كان الامبراطور اللي عمل اضطهاد قوي للمسيحية، احد الاباطرة يعني. في 10 أباطرة اضطهدوا المسيحية اضطهاد رسمي وعلني بكل قوة، طبعا في اضطهادات واستشهاد بس بطريقة غير رسمية. الكرسي المرقسي كان قاعد 3 سنين من غير بطرك زي ما قلت لكم، نتيجة الاضطهاد اللي كان عنيف في الوقت ده. هو عاصر بداية العصر الرسولي، النقلة ما بين الرسل والرسولي. قلتها لحضراتكم في مرات كتيرة ان الكنيسة بتطلق على 100 سنة الاولى عصر الرسل اللي انتهت بنياحة القديس يوحنا الانجيلي او يوحنا اللاهوتي التلميذ سنة 99 ميلادية. السنة 100 سنة اللي بعدها بتسميها عصر الرسوليين. رسوليين ليه بقى؟ يحملوا سمات الرسل سمعا ورؤية، يعني دول اللي اخدوا الكنيسة من الرسل وسلموها العصر اللي بعد منه. المئة سنة التالتة بقى اللي هي بنسميها عصر مجامع وعصر اللاهوت، عصر كتابة الامور اللاهوتية اللي هو عصر قانون الايمان وعصر ما هو قانوني في الكنيسة، يعني الكنيسة وضعت قوانين بقى نتيجة كم مهر تقاط. يبقى 100 سنة الاولى الاباء الرسل، 100 سنة التانية الرسوليين، 100 سنة التالتة عصر القوانين والمجامع. ليه بقول الكلام ده؟ علشان نفهم النقلة، ان دي ما كانت من يد ليد ومن جيل لجيل دون ان يكون هناك اي امكانية لتحريف كتب مقدسة او تغيير من هوية الكنيسة المستلمة من الرسل زي ما هنشوف كمان شوية. المهم هو قعد على الكرسي المرقسي 12 سنة، كانت فترة تعليم وخدمة كبيرة. اتنيح سنة 121، وقتها كانت الاسكندرية اصبحت احدى علامات الكرازة المسيحية في العالم. كان في الوقت ده المسيحية في 3 اماكن في العالم، انتشار الكنيسة وانتشار المسيحية كفكر وككرازة من 3 اماكن: انطاكيا لان دي كانت الاساس الاول لكنيسة الامم، ومصر الاسكندرية نتيجة وجود مدرسة اسكندرية اللاهوتية ووجود اباء لاهوتيين كبار، وروما نتيجة الوضع السياسي والانتشار الكنسي نتيجة الامور السياسية. تقول لي اورشليم، اقول لكم اورشليم وقتها زي ما تسمعوا في التاريخ كانت بقت من سنة 70 ميلادية حصل دمار للهيكل وهربوا المسيحيين للقرى اللي جنبيهم، رجعوا بعد شوية زي ما قلت لكم لما كنت بنتكلم على القديس سمعان الرسول، وشفنا انه لكن كانت الاعداد المسيحيين قليلة. حصل بقى كم اضطهاد وكم ارهاب للمسيحيين في اورشليم من اليهود ومن كمان الرومان اللي قعدوا يدمروا من مدينة اورشليم. الاسكندرية في الوقت ده كانت احد مراكز الكرازة الكبيرة. التاريخ مش ازاي الاضطهاد ابتدى من عصر نيرون، طبعا من اول بداية المسيحية كان في اضطهاد، لكن الاضطهاد العام والرسمي كان من نيرون. من سنة 69 بعد نهاية حكم نيرون ل79 فاسبسيان، ده كان رئيس الجيوش، وده اللي كان أعلن إن عايز يقضي على كل ما هو من عائلة داود النبي، لأنه كان تخيل إن اليهود هيقعدوا يتجمعوا كل شوية عشان يطالبوا بالملك، وكان الفكر الروماني فكر إن سلالة الملك هي اللي هتعمل كده، فراح قال هقتل كل سلالة داود النبي. اللي من ضمنها لو انتوا حضراتكم فاكرين كتير من التلاميذ والرسل كان من السلالة دي، جابهم وقتلهم. جه بعد منه تيتوس، وده قعد سنتين بس. تيتوس ده قعد سنتين ومسك بعد منه أخوه دومتيان، ودومتيان ده كان فيلسوف وثني أصلا، ولأنه فيلسوف فكان فكرة الوثنية، الفلسفية الوثنية كانت مسيطرة على دماغه، فكان ضد كل ما هو فكر وثني من ضمنها المسيحية. ده اللي جاب القديس يوحنا ونفاه لجزيرة بطمس، واضطهد الكنيسة اضطهاد كبير، وكان بيصر على ان تبقى العبادة الوثنية عبادة رسمية، كل شخص لازم يقدم لها العبادة. هو كان متصلف جدا دومتيان ده، وكان بيحب إذلال الآخرين، حتى إنه الجنود القريبين منه رؤساء الجيش كانوا مش طايقينه، فعملوا حركة غريبة جدا. هو دخل المعبد يقدم ذبيحة للأوثان، دخل وراه وقفلوا المعبد وقتلوه، لكن خافوا لا الشعب يعرف كده يعمل ثورة، فعملوا إيه؟ راحوا قتلوه وخفوا أخفوا جثته، واخدوا الملابس بتاعته قلعوا الملابس بتاعته وعلقوها في الإضاءة بتاعة المعبد، كأنه الهدوم بتاعته كده واقفة، ودخلوا الشعب وقالوا ان الامبراطور دومتيان صعد للسماء وهدومه هي اللي فضلت. لكن طبعا بعد فترة كان لابد ان الجثة تبان، فبعد فترة اكتشفوا ان دي كذبة واعلنوا ان اغتيل. حصلت بداية كده ثورة، فجي رئيس الجيوش كان هو الامبراطور، وده كان انسان كويس اسمه نيرفا، ما قعدش اكتر من فترة قليلة جدا، سنة واحدة بس، من 97 ل 98، وكان انسان مسالم وما اضطهدش المسيحية. جي بعد منه الامبراطور تراجان. تراجان ده ثالث امبراطور يضطهد المسيحية، وهو كان اللي عمل فكرة ان يخلي المسيحيين طعام للوحوش، وده اللي كان في روما قدام الشعب كله، ينزل مسيحي للأسد ويقول له صارع الأسد. ده اللي قبض على البطرك إنياس، أو البطرك بعد بطرس في بطرس الرسول في أنطاكيا، وعمل حاجة غريبة خالص. لما قبض على البطرك ده أخده وقعد يعذب فيه هو وخمس من العذارى، وفي النهاية قال لهم مش عايزين تعبدوا الأوثان، قالوا له إحنا هنظل مسيحيين مهما عملت فينا، فراح أخدهم وقطعهم وأخد أجسادهم حطها في المرجل الكبير بتاع الحمام العام بتاع روما. المرجل أخد لحمهم ودمهم وأصبح بيمشي في المواسير مع المية. وحصلت حاجة غريبة جدا، أنه فضل الحمام ده تخرج منه رائحة معينة، كل شخص يخش الحمام ده اللي تحط فيه أجساد الشهداء يشم الرائحة دي يغمى عليه، حتى انه هو نفسه ما صدقش، قالوا ده وقت ما حطينا الشهداء المسيحيين حصل كده، هو ما صدقش ودخل الحمام اغمى عليه، فامر باني يتشال المواسير ويتشال المرجل النحاس ده ويتسبك ويتعمل منه تماثيل تتحط في المعبد. هو ما قعدش كتير، وبعدين هو مات، بس قبل ما يموت عمل حاجة سيئة، ان بنته بقت مسيحية اللي هي القديسة أدروسيس، اتكلمتكم عنها، وحرقها هي وصديقتها يؤمن اللي علمتها المسيحية. حصل زلزال كبير في أنطاكيا وفي رودس، واتجمع اليهود وقتها وقالوا ان هنعمل لنا ملك، فراح بعت جيش قوي وقتلهم. ولما راح يبعت لهم الجيش ده، الاول عسكر عندنا في مصر قديمة في حصن بابليون، حصن بابليون ده اللي بناه اصلا نبوخذ نصر، ولكن هو على اسواره وعمل عمل مباني كتيرة، فهو من ضمن الناس اللي بنت حصن بابليون اللي في مصر القديمة، وعمل قناة توصل مية من النيل للبحر الاحمر. وبعدين فجأة جاله مرض ومات. لكن من ضمن الحاجات اخر حياته بعت رسائل وقال ما تبقوش تدوروا على المسيحيين، اللي يجي لكم يقولوا ان انا مسيحي تقتلوه، لكن ما تبحثوش عنه. ودي الفترة اللي ترسم فيها البابا بريموس. في واحد اسمه بليني كان والي اسيا الصغرى، بعت له قال له كده، قال له من عاداتي ان ارفع اليك ايها الامبراطور كل امر حتى لو كان صغير كي تهديني بمشورتك الحكيمة، اني اواجه شيء غريب، مسيحيين يأتون الي يوميا يعلنوا مسيحيتهم وانا لم ارى فيهم شرا، هل احكم عليهم بالاعدام والحرق لانهم فقط مسيحيين حتى وان كانوا لم يفعلوا شرا؟ وهل كبير السن اعفو عنه؟ وهل الاطفال لا ادخلهم في هذه الصورة؟ هل مجرد اسم مسيحي فقط يكون ذنب؟ هددتهم بالقتل كثيرا ولكنهم اصروا على ايمانهم. حتى وان كانوا يحملوا جنسية رومانية اقتلهم؟ ويقولوا كده، لقد انتشر هذا الجنون في كل المدن حتى ان المعابد الوثنية لم يعد فيها اشخاص، كلهم صاروا مسيحيين. هل اصر على الابادة؟ ده بليني يقولوا كده. هو يقولوا من عاداتهم انهم يجتمعوا يوميا يوم الاحد اسبوعيا يصلوا بالمسيح كاله، لا يرتكبون جرائم بل بالعكس هم يمتنعون عن السرقة والزنا والقتل ويخلفوا في وعودهم. تقول لي إيه يعني قيمة الوثيقة دي؟ ايه تبين لنا؟ ثلاث حاجات تبين لنا: المسيحيين كان شكلهم ايه، المسيحية انتشرت قد ايه، تبين لنا كمان ان الولاة نفسهم ما كانوش متخيلين ان كم المسيحيين دولا اللي هيثبتوا في المسيحية في وقت قليل. رد عليه وقتها ترجان وقال له كده، هو من يثبت عليه انه مسيحي تعاقبه، اذا رجع الى عبادتنا اعفو عنه، ولكن اذ لم يرجع اقتله، ولكن لا تبحث عنهم، الذي يأتي اليك وتعرف انه مسيحي اقتله. بعد منه جه واحد اسمه هادريان. هادريان ده قعد من سنة 117، وده اللي بنى مدينة أنصنة عندنا في الصعيد ملو، وكان شديد العنف، ده اضطهد الكنيسة جدا، وكان سريع الغضب متقلب، كره المسيحيين. وفي عهده حاول اليهود ان هم يعملوا يبنوا تاني الهيكل بقيادة واحد اسمه يعقوب باركوكبة، قال عن نفسه ان هو المسيح، اتلفوا حواليه وقال لهم نستطيع ان احنا نغلب الرومان لاني انا المسيح منتظر، جن حواليه. وقتها دخل وهد بقية مباني اورشليم وقتل وقتها 580 الف يهودي في اورشليم، ولكنه كان ايضا يضطهد المسيحية اضطهاد عنه. خلي بالكم المرحلة دي اهميتها في ايه بقى؟ اهميتها في ثلاث حاجات. اولا ان الفترة دي هي حلقة الوصل ما بين الرسل ما بين الكنيسة اللي كتبت قوانين ايمان وقوانين تقليد الكنيسة. يعني القديس إيرينيوس لما ابتدى يكتب التقليد كتبه نقلا عن الاباء الرسوليين. اهميتهم انهم كانوا يحملوا سمات كنيسة اخذت صورتها من فم المسيح. اذا كل ما نسمعه منهم يكون سمعناه من الرسل. تقول لي طب ايش ضمني واحد فيهم يكون حرف الكلام ده؟ اقول لكم ازاي يتفقوا كلهم على تحريف واحد، وازاي يتفقوا على تحريف وهم رايحين يقدموا حياتهم شهداء. كتاباتهم كانت فيها قوانين للكنيسة، زي مثلا كتاب اسمه الدداخي. كتاب الدداخي ده كتاب فيه قوانين يقولوا ازاي بنعمل القداس وامتى نعمله، المعمودية، قوانين الكهنوت، ازاي ترسم كهنة، ازاي ترسم اسقف. حياة المسيحية الاولى البكر كان شكلها ايه؟ ازاي بيصلوا؟ ازاي كان بيعيشوا؟ عشان كده القديس إيرغوريوس اسقف نيسوس يقول كده، يقول يليق بنا ان نحفظ التقليد الذي تسلمناه بالتتابع من الاباء ثابتا وبلا تغيير. وقديس كيرلس الكبير يقول اني محافظ على التعليم الصحيح مقتفيا باثار ابائي. والبابا ديسكوروس لما جم قالوا له امضي على الامام بتاع خلقدونيا، قال لهم انا لا ابتدع، انا احافظ على تقليد الاباء، ما استلمتش الكلام ده. ازاي بقى عرفناهم؟ وازاي نقدر نحكم على ان الكلام ده مظبوط؟ وازاي وصل لنا الحاجات دي؟ عن طريق اربع حاجات. اولا، الاباء دولا بالهام الروح القدس كتبوا رسائل اسمها رسائل الاباء الرسوليين، ماري اغناطيوس، بانتينوس، اكليماندوس، بعتوا رسائل. الرسائل دي كان فيها ايات من العهد الجديد، حتى ان احد الاباء يقول لو ضاع العهد الجديد لا استطعنا ان نجمعه من هذه الرسائل للدرجه دي. نمره اتنين، ان الرسائل دي كان فيها كمان ازاي الكنيسه كانت بتعيش، ازاي اتعمل القداس، وكانوا بيقولوا قوانين سواء الاسقف يعمل ايه، الكاهن يعمل، زي مثلا رسائل ماري اغناطيوس. وفي الرسائل بتاعه القديس اكليماندوس كان بيبين ازاي الكنيسه كانت بتعيش على مستوى روحي. نمره اتنين، وصل لنا كمان فكر الاباء الرسل الرسوليين عبورا من الرسل، من حاجه اسمها المدارس اللاهوتيه. ابتدت مدارس لاهوتيه في مصر، او مدرسه لاهوتيه عملها ماري مرقس عشان تواجه مدرسه وثنيه كانت شديده القوه وقتها فلسفيه، كانت في اسكندريه. فعمل مدرسه لاهوتيه صارت فيما بعد مناره ضخمه لمده ست قرون، وطلعت فكر لاهوتي هو اللي اسس قوانين اللاهوت في العالم كله، سواء في مجمع نقيا او فيما بعد كل المجامع القانونيه. عملت كمان كتاب مقدس، تفسير كتاب مقدس، فمدارس اللاهوتية نقلت لنا الفكر موثق. كمان تسجيل سير الشهداء، وقتها كانت ابتدت يتكتب الاستشهاد، كل شهيد كان يكتبوه عمل ايه وعاش ازاي. فتنقل لنا بقى حياته، كان بيصلي قداس، كان بيعيش ازاي، الحوارات اللي اتقالت. تقول لي هتفيدني بيه، اقول لك هفادتني في اني اعلان لاهوت المسيح، اعلان الثالوث، اعلان الايمان، اعلان قوة الكنيسة. كمان تسجيل العظات اللي اتقالت، احنا عندنا كم كتير من عظات اتقالت في الفترة دي. ثم كتابات ايضا ضد الهرق وضد المبتدعين، بيسموهم اباء المدافعين في الفترة دي. الاباء دول كتبوا وثقوا الكلام ده، زي ما قلت لكم كتاب الدداخي ده كتاب اتكتب ما بين سنة 80 ل 120، انتم متخيلين؟ يكاد يكون مقارب مثلا لكتابات الانجيل ماري يوحنا. فلما نلاقي وثيقة تؤكد ان الدداخي ده في نفس المرحلة دي، اذا ده كتاب من الاباء الرسل واستخدموه الاباء الرسوليين. كلمة الدداخي دي كلمة الحرف الاول من جملة هي تعليم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر. كل حرف من ده حطوه عملت كلمة الدداخي. ايه بقى الدداخي ده؟ الدداخي ده فيه التقليد الابائي، تعليم الموعوظين، ترتيبات الكنيسة، الايمان اللي لابد ان يكون في الموعوظ، لاهوت المسيح، الثالوث. انتم متخيلين قد ايه الكتاب ده قيم؟ ازاي يحصل المعمودية وبيد مين؟ القداس يتعامل ازاي وبيد مين وامتى؟ صلوات الكنيسة تكون ايه؟ عشان كده دي وثيقة مهمة جدا تبين لنا ان الكنيسة بتاعتنا كنيسة حافظت على كنيسة الرسل بجانب الليتورجيات المكتوبة. احنا عندنا مخطوطات من الليتورجيات موجودة في الوقت ده. الليتورجية اهميتها ايه بقى؟ اهميتها انها فيها ايمان الكنيسة وفيها ايضا عقيدتها وفيها ايضا الطريقة اللي كانت الكنيسة بتقدم العبادة بيها. ثم نيجي لحد سنة 260 ميلادية نقول خلاص ارتاحوا. تقولي ليه بقى؟ لسه المجامع ما جاتش. اقول لكم لان سنة 260 ميلادية اول مؤرخ كنسي اللي هو يوسابيوس القيصري، وان كنا لينا عليه بعض الملاحظات ان هو كان نص اريوسي ولكنه احد المؤرخين اللي كتبوا عن المرحلة دي. هو كتب الاول تاريخ للكنيسة في المرحلة الاولى. ده خلانا نقدر نقارن الاناجيل، التقليد نجده هو واحد. فيما بعد جه بقى واحد اسمه بلابيوس سنة 365 لمصر وكتب تاريخ الأديورة، تاريخ الرهبنة. وبعد منه جه واحد اسمه روفينوس كلمتكم عنه قبل كده 345 كتب هيستوريا مناخورم عن أباء مصر. كتابات المدافعين كمان كتابات مهمة قوي، قديس باسيليوس الكبير، قديس إرغوريوس النزيانزي، الاثنين دول كتبوا كتاب اسمه القديس باسيليوس كتب كتاب المبادئ للفيلوكاليا حب الصلاح. كتابات البابا أثناسيوس، جيروم كتب حاجة اسمها مشاهير الرجال. إذن نستطيع أن نقدم بثقة شديدة قوة الكنيسة بتاعتنا في أنها تحمل نفس الصورة بتاعت كنيسة الآباء الرسل. كلما قدمنا تاريخ مبكر زي القديس الأنبا برانيوس بتاع النهاردة البطرك الخامس، نقول نحمل هذا التاريخ ليثبت ثلاث حاجات مهمة. عقيدتنا في المسيحية لم تأتي زي ما في ناس عمالة تقول بعد مجمع نقيا، أو لم تأتي وقت رسائل بولس الرسول. نحمل سمات كنيسة رسولية من فم المسيح نفسه، لاهوت المسيح، الثالوث القدوس، القداسات، الأسرار، الكهنوت، حتى الحياة الروحية اللي احنا بنسلكها الآن لها أعماق وملامح منذ هذا العصر. نمرة 2، أيضا هذه الفترة تؤكد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تغير حرف من الإيمان. 3، نثق تماما أن هذه الكنيسة التي أنجبت قديسين، أنجبت قديسين وأنجبت شهداء لم يغيروا شيء، وهذه هي سر القداسة. القداسة لا تنفصل عن الإيمان، القداسة لا تنفصل عن الكنيسة. لإلهنا كل المجد والكرامة الأبد، آمين.